الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لكم الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر والفوائد مما نستفيدها من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا مما اتصف عليه نبي الله جل وعلا إبراهيم من صفات وأوصاف خلقية ميزته على كثير من الأنبياء، وشرعنا في ذكر دعوة إبراهيم عليه السلام. فأول أمر بدأ به إبراهيم عليه السلام أنه دعا والده إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وما كان بينه وبين والده من النصيحة والإخلاص في رغبة هدايته، وما كان من موقف والده ضده بأنه توعده بالرجم وتوعده بالهجران، ولكن إبراهيم عليه السلام قابل ذلك كله بالصبر، بل إنه وعد أن يدعو الله جل وعلا ويستغفر له، إلى أن نهي عليه السلام أن يستغفر لأبيه. قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهذه كانت هي المرحلة الأولى من دعوة إبراهيم. هناك مرحلة ثانية من دعوة إبراهيم عليه السلام، وهي دعوته لقومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الله جل وعلا هذه المناظرة لإبراهيم مع قومه كما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأول أمر بدأ به بالليل، فلما رأى أن هذا بدأ به بالكوكب في الليل، فلما غاب هذا قال: لا أحب الآفلين، ثم القمر، ثم كذلك أيضا قال: لا أحب الآفلين، أي لا يغيب القمر، يغيب، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لما رأى الشمس قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. فموقف إبراهيم عليه السلام من هذه الكواكب هو موقف مناظرة لا موقف نظر، فلم يشك أبدا إبراهيم عليه السلام في الله جل وعلا، ولا فكر يوما أن النجم ممكن أن يكون ربا، أو أن القمر يمكن أن يكون ربا، أو أن الشمس يمكن أن تكون ربا، وإنما ذكر ذلك على سبيل المناظرة لقومه، وهذا أمر شائع في المناظرات. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إذ هو أراد أن يقيم عليهم الحجة، وما أراد أبدا أن يكون هذا هو إله أو شك في الله سبحانه وتعالى، بل أن إبراهيم عليه السلام قد خلص في التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا أثنى على إبراهيم عليه السلام بعدة أوصاف، ومن أجل أوصافه عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام فطر على توحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا إبراهيم عليه السلام ناظر قومه فيما ذكرنا في النجم، هل يستحق أن يكون ربا؟ فالشمس هل تستحق ربا أن تكون ربا؟ كذلك الكوكب هل يستحق أن يكون ربا؟ لما غاب علم من ذلك أنها لا تستحق العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك إبراهيم عليه السلام كسر هذه الأصنام، فعندما كسرها قالوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ كان جوابه قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. فإنما ذكر ذلك على سبيل المناظرة لا على سبيل الاعتقاد، فهو أراد أن يلزمهم وأن يقيم عليهم الحجة. وعندما يقول هو لقومه هذا ربي يحتمل أن يكون هذا من باب الاستفهام، فكان إبراهيم عليه السلام جلس إلى قومه فلما رأى النجم قال لهم هذا ربي، أي هذا ربي، أي هذا الذي تزعمون أنه رب. فلما غاب فقال هذا لا يستحق أن يكون إلها. وكذلك أيضا في الشمس، وكذلك أيضا في الكوكب، كل ذلك على سبيل التقرير وعلى سبيل الاستفهام لا على سبيل التحقيق. فهو أراد أن يوبخهم وأراد أن يحاججهم ويناظرهم، فكل ذلك مما يدل على إخلاص إبراهيم عليه السلام لله سبحانه وتعالى، وأنه كان حنيفا كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فهذا شيء من سيرته عليه السلام في دعوته إلى قومه ومحاججته لهم في عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. وقوم إبراهيم كان لهم شركين، شرك علوي وهو الذي ناظرهم فيه إبراهيم، في شرك في العلويات في الكواكب والقمر والنجوم، وهناك أيضا شرك في السفليات وهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ولعل إن شاء الله أن يكون الحديث مع ما كان بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه وما يتعلق بذلك من هدم هذه الأصنام في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الشهادات البنوك ذات العائد الثابت حلال أم حرام؟ يقول هناك يقول بنك عرض علي أن أشتري شهادات بقيمة 1,000,000 جنيه نظيرة 24% من الفوائد سنويا، هل هذا حلال؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الاستثمار سواء كان في البنوك أو في غيرها لابد أن يكون استثمارا شرعيا مبنيا على أصول شرعية صحيحة. ومن جملة ما يقع فيه الاستثمار أن يكون الاستثمار مبنيا على المضاربة، أن يكون الاستثمار مبنيا على المضاربة، وهذه المضاربة قد تكون شرعية وقد تكون غير شرعية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. بجمع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاكم الله خير. نحبكم بالله.
أحبك الله. إزاك الله خير وجميع.
الله ربي يزيكم خير. أنا عندي سؤال للشيخ. طبعا أنا عارف أنها في اختلاف وايد الموضوع هذا اللي هو بالنسبة للجم والقصر. لكن أنا بسأل سؤال للشيخ.
نعم.
أنا حين أملك شقة في تركيا. ما عندي إقامة هناك. لكني أنا أروح أتم لي 10 أيام 15 يوم في شقتي هذه. وليست ولا عندي إقامة دائمة. وحين لما أروح مني وأطلع أوصل هناك. أنا حقيقة يعني أنا أعرف في اختلافات كثير الموضوع. لكن شو بالنسبة للشيخ ينصحني؟ يعني اختلف في الموضوع. حد يقولك لا أنت مقيم. أنا مش مقيم. أنا رايح أسبوعين.
نعم تفضل الشيخ. إكمال الإجابة على السؤال الرسالة النصية القصيرة بالنسبة للحكم شراء شهادات البنوك ذات العائد الثابت.
إذن فالاستثمار والمضاربة إما أن تكون هذه المضاربة مضاربة شرعية، وهذه المضاربة الشرعية لها شروط حتى تصح، ومن جملة هذه الشروط أن يكون نشاط هذه المضاربة نشاطا حلالا، بمعنى أن لا تتضمن هذه الأنشطة أنشطة محرمة، كان يتعامل فيها مثلا بالربا، أو يتعامل فيها أنشطة يتعامل فيها ببيع الخمور أو بيع لحوم الخنازير ونحو ذلك، فهذه أنشطة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يساهم وأن يستثمر وأن يضارب في مثل هذه النشاطات، لأنها نشاطات محرمة. ومن ذلك أيضا، من جملة ذلك أيضا، أن لا يضمن رأس المال، لأن ضمان رأس المال يصير هذا العقد إلى كونه قرضا يجر نفعا، وإذا كان القرض يجر نفعا فهو ربا. ومن ذلك أيضا أن لا تحدد نسبة، ومن ذلك أن لا يحدد الربح وإنما تحدد النسبة، بمعنى أنه لو ساهم مثلا فلان فشرى شهادة استثمار وأعطوه ربحا ثابتا، بمعنى أنه شارك واشترى مثلا بمليون درهم، وقالوا سنعطيك مثلا ما قيمته 20,000 درهم ربحا ثابتا، فهنا لا يجوز أن هذا بمنزلة القرض، ولا بد أن يكون هذا متضمن على مبدأ الربح والخسارة. أما إذا حدد الربح فكأن هذا المبلغ الذي دفع كأنه دفع بمنزلة القرض، لأن الربح قد علم وتحدد. وتصحيح ذلك أن تحدد النسبة وأن لا يحدد الربح، فيقال مثلا الربح هو مثلا بمقدار مثلا 5%، 5% من الأرباح، لكنهم يعرفون تقديريا أن 5% ستكون في حدود 20,000، 25,000، في حدود 19,000، في حدود 18,000، لكن لا يتم تحديد ربح معين، وإنما تحديد نسبة مشاعة أو نسبة مشاعة لا تتجاوز كذا، يعني يقول مثلا نسبة مشاعة مثلا 10% من جملة أرباح، لكن هذه لا تتجاوز هذا المبلغ، فهنا التحديد ليس للربح إنما التحديد لسقف الربح. فإذا حتى تكون هذه الشهادات شرعية، فلا بد أولا أن يكون النشاط مباحا. الأمر الثاني، أن لا يضمن رأس المال، وإنما رأس المال قابل للربح وقابل الخسارة. قد نشتري أنا مثلا بمليون درهم شهادة استثمار وتحصل خسارة، يخسر البنك، فأنا كذلك أخسر أموالي، أو أخسر ما نسبته من نسبة الخسارة، فربما لا يرجع لي المال، ربما أخسر ويذهب مالي أو يذهب جزء من المال بحسب الخسارة وتحمل الخسارة. فإذا الشرط الثاني أن لا يضمن رأس المال، والشرط الثالث أن لا تحدد نسبته، أن لا يحدد الربح بمبلغ معين، بمعنى أن يكون الربح نسبة مشاعة، بمعنى 10% 15% وهكذا. أما أن يحدد الربح ربما لا يربح البنك، يخسر البنك، فهل يلتزم البنك بدفع هذا الربح؟ لا يلتزم. لماذا؟ لأن البنك أصلا لم يربح، فإذا لم يربح البنك فليست لك أرباح، أو قلت الأرباح حتى أصبحت أرباحا قليلة. فإذا هذه ثلاثة شروط هي الشروط التي ننظر فيها في هذه الشهادات الاستثمار. فإذا لابد أن يكون النشاط مباحا، وأن يكون رأس المال غير مضمون، وأن لا تحدد نسبة، وأن لا يحدد الربح، وإنما تحدد نسبة مشاعة في الربح. فإذا هذه الشروط الصحيحة الشرعية متوفرة فلا حرج في شراء مثل هذه الشهادات. أما إذا اختل شرط فإنه ها هنا لا تكون هذه الشهادات شهادات شرعية. وما دام أن هذه الشهادات ليست في الدولة وإنما هي خارج الدولة، بإمكانك أن تراجع وتتأكد من شرعية، لأنه ربما لهم صيغة معينة في التعاقد تجعل هذا العقد عقدا صحيحا. ولذلك لا يمكن أن نجيب على مثل هذا السؤال على الواقع المعين التي يسأل عنها الأخ السائل، ولكن نحن نعطي ضوابط عامة في فهم ما هو مشروع من هذه الشهادات وما ليس بمشروع من هذه الشهادات. يبقى البحث في طبيعة هذه الشهادات، فهذه بإمكانك أن تعرضها على العلماء المتخصصين في الاقتصاد والشريعة في مكان عرض هذه الشهادات، ثم بعد ذلك نفتوك بجوازها وشرعيتها فلك أن تتعامل مع هذه الشركات، وإن أفتوك بأنها شهادات محرمة وأنها لا توافق الشريعة فإنك حينئذ تتجنب الاستثمار، هذا الاستثمار، لأنه استثمار حينئذ استثمار محرم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بما يسأل فضيلة الشيخ عن الجمع والقصر، يقول عندي شقة في تركيا، ويقول أذهب هناك 10 أيام أو يقول أسبوعين أجلس يقول هناك، في هذه المدة يقول هل يجوز للجمع والقصر؟
أما ما ذكرت بأنه لك منزل وبيت في تلك الدولة، فأنا ننظر إلى هذا المنزل، إن كنت متأهلا فيه بمعنى أن لك فيه محل إقامة فهنا تعتبر أحكامك أحكام المقيم. كان يكون للإنسان بيتين، بيت فيها في دولته التي يسكن فيها، وبيت آخر وزوجة، ويذهب ويطيل المدة، يمكث مدة طويلة، فمثل هذا يعد في تلك الدولة أيضا كذلك أيضا مقيم، وإنما يسافر فيما بين، وإنما يترخص برخص السفر فيما بينها، أو أنه في تلك الدولة أنشأ سفرا آخر بما يزيد على 80 كيلومترا مما يعد سفرا في تلك الدولة، فحينئذ يكون مسافرا كما يكون هنا مسافر. يقيم الإنسان في أبوظبي يذهب إلى رأس الخيمة فيترخص برخص السفر في رأس الخيمة وهو من أهل أبوظبي، وإنما ذهب لمدة يوم أو يومين ويرجع، فله أن يترخص حينئذ. فنقول مثلا أنت ذهبت إلى مثلا إلى تركيا كما تذكر، إلى ومنزلك في العاصمة إسطنبول، ثم بعد ذهبت إلى منطقة من المناطق الريفية طرابزون أو أي منطقة أخرى من مناطق تركيا التي تبعد مسافة السفر، فحينئذ تترخص في تلك المنطقة التي سافرت إليها أو في الطريق. أما في مكانك أنت الذي أنت فيه فأنت مقيم فلا تترخص برخص السفر. الصورة الثانية وأيضا لعلها أن تكون هي الأقرب، هذا المنزل الذي أنت فيه ليس منزل إقامة وإنما هو منزل نزول، فليس هو منزل إقامة بمعنى أنك لا تقيم في هذا المنزل، وإنما هذا المنزل بمنزلة الدار التي يسكنها الإنسان، وفيها في الحقيقة ليست محل أو ليست دارا له إدارة إقامة. فهذا الجواب حينئذ
لك في ذلك أن تترخص برخص السفر ما دمت مسافرا بحسب المسألة التي هي أصل محل الخلاف، متى يحق للمسافر الذي يذهب إلى مكان أن يترخص برخص السفر، هل إذا زاد عن مكان والإقامة أكثر من 4 أيام أو لا، أو 19 يوما أو لا، أو على قول من يقول بأنه مسافر ما دام لم ينوي إقامة دائمة. فإذا تلك مسألة أخرى، لكن المسألة التي تعنينا بالنسبة لك بالدرجة الأولى، هل عندما تذهب أنت إلى بيتك الذي ذكرته في هذه الدولة، هل أنت مقيم فيها؟ الذي يظهر والله أعلم بحسب ما ذكرت أنك لست مقيم، أنت وأنت تذهب إلى بيتك أنت حينئذ مسافر. لماذا أو ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ورجع إلى مكة عام الفتح، مع ذلك ولم يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وإنما قصر عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى مكة. وكذلك أيضا أصحابه لم يتموا الصلاة وهم في مكة، مع أن لهم دورا ولهم أهالي في مكة، ولكن لما خرجوا من مكة ورجعوا إليها بعد ذلك لم يرجعوا بنية الإقامة، وإنما كان مرورهم بمكة حينئذ مرور سفر لا مرور إقامة. وكذلك أنت أيضا أنت عندما تسافر تجلس أسبوع 10 أيام أسبوعين، لا تنوي الإقامة الدائمة، وإنما هي محل مرور بالدليل أنك تأتي هنا تذهب ثم تذهب إلى مكان آخر، وربما تنقلت في هذه الدولة فأنت لست مقيم في هذه الدولة. ولكن إلى متى تقصر وتجمع؟ هذه مسألة يعني يطول فيها الخلاف، والخلاف فيها من أعقد وأشكل مسائل الخلاف. ولكن الذي يتفق عليه أكثر أهل العلم أن من ذهب ولم ينوي إقامة أكثر من 4 أيام فهو مسافر. يعني لو ذهبت إلى هناك وجلست 3 أيام فقط في إسطنبول ثم خرجت بعد ذلك وذهبت إلى مكان آخر، فمكوثك حينئذ في بيتك الذي تقول أنه بيتك لمدة 3 أيام مكث سفر، فلك حينئذ أن تترخص برخص السفر لأنك في الحقيقة لست مقيم، وإنما أنت نازل نزول المسافر، نازل نزول المسافر. إذن يمكن أن نقول أن من له مسكن وقد تأهل فيه وسكن فيه ويطيل فيه الإقامة، فهذا إن رجع فهو ماذا؟ فهو مقيم في ذلك المكان، ككثير من المغتربين الذين يأتون إلى دولة إمارات العمل، هو مثلا من دولة عربية ذاك محل إقامته هناك، ولكن هنا له بيت وله أولاد وله مدارس ويبقى مدة ربما أطول من مدة مكثه في بلده، فهذا لا يأتي يقول والله أنا مسافر ويجمع بين الصلوات ويقصر، لست مقيما، لست مسافر، أنت هنا مقيم ومتأهل وتبقى بالشهور الطويلة فأنت لست مسافر. وعندما ترجع إلى محل إقامتك فأنت مقيم في بلدك، هذا بلدك الأصلي وأنت مقيم ولك بيتك ولك أهلك الذي أنت فيه، فهنا كذلك هناك أيضا أنت مقيم، فهناك مقيم وهنا مقيم. أما سؤال الأخ السائل فلا، هو مقيم في دولته هنا، وعندما يذهب إلى بيته ذاك فهو ليس بمقيم، وإنما هو نزوله نزول مسافر، كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجعوا إلى مكة في عام في 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 الفتح، فإنهم لم يتموا الصلاة وإنما ترخصوا برخص السفر. لعل أن يكون هذا أقرب ما يمكن أن يقال في جواب الأخ السائل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6 6 8888. ونفر الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول أن عنده يقول هناك هل هناك يقول عدد من الصفحات محدد لقراءة القرآن ويكون وردا يوميا، أم يقول أقرأ ما تيسر ويكون هو الورد اليومي؟
قراءة القرآن لها فضل عظيم ومنزلة جليلة، فإن كون المرء يجعل له وردا من القرآن يقرأه هذه سنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد وعد أصحابه ذات يوم أن يحدثهم، فتأخر صلى الله عليه وسلم عنهم، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما جاء قالوا يا رسول قد أبطأت علينا، تأخرت علينا، فقال صلى الله عليه وسلم معتذرا لأصحابه: قد جاني قوم من بني فلان وفلان فشغلوني عن وردي فكرهت أن آتيكم قبل أن أقضيه. قال راوي الحديث قال: فعلمنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحزبون القرآن، فكانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب هي التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحزبون فيها. فالحزب الأول كانوا يحزبون القرآن سبعا، فيبدأون من البقرة، فالحزب الأول يكون من سورة البقرة وينتهي عند سورة النساء، فها هنا هذا هو الحزب الأول. والحزب الثاني يبدأ من الملائكة ثم من المائدة ثم ينتهي بالتوبة، وهكذا إلى آخر الحزب السابع وهو المفصل، ويبدأ من سورة قافل الناس، والمفصل ثلاثة أقسام طوال المفصل والقصار، طوال وأوسط وقصار المفصل. فأولا الحزب الأول يبدأ في أولا بسبع طوال وهكذا. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحزبون القرآن سبعا، أي يختمونه في سبعة أيام، وهذا أكمل ما يكون من قراءة القرآن. فكون الإنسان يجعل له وردا بحسب ما يستطيع فهذا أمر طيب، وهي السنة أن يجعل للإنسان حزبا، وهذا الحزب يكون بحسب ما يستطيعه الإنسان، فإن استطاع أن يأتي بطريقة التحزيب التي كان عليها الصحابة فهذا شيء طيب، فيجعل القرآن سبعة أحزاب، يبدأ من الحزب الأول إلى أن يختم القرآن في اليوم السابع، فإن لم يستطع فإنه يحزب القرآن على ما يستطيع، فإن استطاع أن يقرأ في كل يوم جزءا فيقرأه في 30 يوما فهذا أمر حسن وأمر طيب، وإن استطاع أن يقرأ أكثر من ذلك فأكثر من ذلك، ولكن لا يمر عليه يوم إلا وهو يقرأ فيه شيئا من القرآن، وكذلك أيضا لا يمر عليه يوم إلا ويقوم شيئا من الليل بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل وعلى قراءة القرآن، فمن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 1000 آية كتب، من قرأ 10 آيات كتب من القانتين، ومن قرأ 100 آية كتب من المقنطرين، وهكذا. فهكذا النصوص تدل على أن الإنسان يحرص على أن يحزب، وأن يحزب القرآن على ما يستطيع، وأن لا يترك هجر القرآن أو قراءة القرآن بحيث لا يمر عليه يوم إلا ويكون له نصيب من القرآن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة؟
عشر ذي الحجة هي أيام فاضلة مباركة يحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها، والله جل وعلا أقسم بها كما قال تعالى: والفجر وليال عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالي ولم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح محبب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفاضلة. والعمل الصالح يشمل كل عمل صالح يحبه الله جل وعلا ويرضاه، فكل عمل صالح فإنه مأمور به في هذه العشر، إلا أن هناك بعض الأعمال الصالحة في هذه العشر لها ميزة، وهذه الميزة ترجع إلى حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أو لكونها محل هذه العبادة. فمن ذلك أداء الحج، فإن الحج لا يمكن أن يؤدى إلا في هذه الأيام الفاضلة. ومن ذلك أيضا الصيام، فالصيام عمل فاضل عظيم، ويستحب من هذه الأيام صيام اليوم التاسع على وجه الخصوص، لأنه يوم عرفة لغير الحاج، يستحب لغير الحاج أن يصوم هذا اليوم، لأنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة. ومن جملة الأعمال الصالحة كذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على خصوص الذكر، قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد. فهذه العبادة كذلك أيضا مما يستحب أن تعمر فيها الأوقات. وقد كان ابن عمر وغيره من الصحابة يخرجون إلى الأسواق فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم، ويكون هذا الذكر مستحبا من فجر يوم عرفة لغير الحاج، من فجر يوم عرفة التكبير عقب الصلوات يكون مستحبا مفضلا في من يوم بدء يوم عرفة عقب الصلوات المفروضة إلى آخر أيام التشريق، وهذا له خصوصية تكبير الله جل وعلا، خصوصا من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق له مزية عظيمة، وإلا فمطلق التكبير في العشر مرغب فيه. وكذلك مما هو معلوم فإن هذه العشر فيها ما فرض الله جل وعلا على عباده من الصلوات الخمس، وما يستحب من رواتب هذه الصلوات، وهذه عبادة لا تنفك عن المسلم في يومه وليلته. و كما هو معلوم فإن الفرائض هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وما يستحب كذلك أن يكون الإنسان برا جوادا كريما، إن كانت عليه زكاة واجبة وقد جاء وقت موعد سداد أدائها فإنه يؤديها في هذه الأيام العشر، وإلا فيتقرب إلى الله بما يستطيع من الصدقات وأوجه البر والإحسان على الفقراء والمساكين، أو أوجه التصدق بالصدقات الجارية وغير الجارية. وكذلك أيضا مما يستحب للإنسان في هذه الأيام الفاضلة كما ذكرت عموم الأعمال الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة قد تكون عبادات قلبية للإنسان من حب ورجاء ورغبة ودعاء، من عبادات قلبية وعبادات لسانية كالذكر والدعاء والاستغفار، أو عبادات بدنية بما يستطيع مما يستحب له أن يفعله من الطاعات والقربات، أو عموم التخلق بالأخلاق الفاضلة، فإن الخلق يثاب عليه الإنسان ثوابا عظيما،
كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فكون الإنسان يحسن أخلاقه ويهذبها في هذه العشر، لا شك أن هذا كذلك عمل فاضل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فهي أيام فاضلة عظيمة، ويتمر مرورا سريعا على الإنسان كمرور العمر كله. فالإنسان يعني المتبصر بحال نفسه الراغب في نجاتها، فإنه لا يجعل هذه الأيام تمر عليه مرور الكرام، وإنما يرتب لنفسه جدولا وبرنامجا متنوعا في الطاعات والعبادات والقربات. فما يأتي اليوم العاشر وهو أعظم هذه الأيام، والذي يتقرب فيه الإنسان بذبح الأضاحي، وهذا كذلك أيضا لعله مما فاتنا، أنه في اليوم العاشر وهو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم النحر. فإن هذا اليوم يتقرب الإنسان فيه بالأضاحي لربه جل وعلا، رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذه اللحوم ولا إلى الدماء، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا تأتي هذه الأيام من أول يوم إلى آخر يوم، وهو يوم النحر، إلا والعبد قد أحسن استثمار هذه الأوقات العظيمة الفاضلة التي عظمها الله سبحانه وتعالى وحث على استثمارها نبينا صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يقول: هل عمل عملية أطفال الأنابيب جائزة؟ يقول: علما أني قد رزقت بمولود واحد في سنة 2015 ولم أرزق بعد ذلك حتى الآن.
عملية إجراء ما يسمى بأطفال الأنابيب هي من جملة العمليات التي يراد فيها التخصيب، وهذه العمليات لها ضوابط في مشروعيتها وفي جوازها. فهذه الشروط تتعلق أولا بالطبيب الذي سيجري هذه العملية. فمهما بذلنا من تحرزات وسعينا إلى أن نكون في إجراءاتنا متوافقين من أحكام الشرعية، إلا أن الطبيب هو الأساس في إجراء هذه العملية. فلو أن هذا الطبيب لم يكن طبيبا موثوقا أمينا، فإنه حينئذ قد يؤدي ذلك إلى خلط الأنساب، فيأخذ نطفة هي غير نطفة هذا الرجل، ويكون التلقيح حينئذ بماء غير ما هذا الرجل. فأولا لابد أن يكون هذا الطبيب طبيبا موثوقا يوثق به.
ذاك الخير رفض الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. خالد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد فضل.
أخي في أنا أصلي في مسجد قريب من بيتنا.
نعم.
أمام المسجد هناك شوية رجل كبير في السن، ويبدو لي أنه مصاب، الله يعافينا وعافيكم، بجلطات أو شيء، فعنده النطق بالأثناء التلاوة ما بنقدر نفهم القرآن، يعني الآية اللي بقرأ فيها صعبة. والأهم من ذلك أنه بالنسبة للفاتحة يعني دائما ولا الضالين بيقوله ولا الضالين، يعني واضحة يعني
يعني تقصد الضاد يقلبها الضاء.
نعم نعم نعم
إن شاء الله.
عفوا،
شو التوجيه؟ هو إمام راتب يعني، بس كبير في السن طبعا،
يعني هذا إمام راتب ويقلب بشكل واضح الضاد إلى ضاء.
نعم، لأنه الرجل كبير في السن، ويبدو لأنه شوية صحته يعني مصاب فشوية حتى قراءته لما بيقرأ القرآن في كثير ألفاظ إحنا ما بنقدر نسمعها واضحة, يعني الكلام بيأكله بالطريقة هذه.
طيب هذا الكلام أنت تتكلم عن 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 من, عن نفسك أو عن الناس آخرين؟
لا عن نفسي أنا 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 أقول.
طيب عندك شيء من الوساوس؟
لا
ما عندك وساوس أنت في في
لا والله.
في الصلاة؟
لا.
فقط مجرد ملاحظتك أنه يقلب الضاد إلى ضاء فقط هذا.
نعم, وفي أثناء القراءة بعض الكلمات ما بتكون واضحة, مخارج الحروف عنده شوية بعضها مش واضحة.
إن شاء الله. طيب جزاك الله خير خالد, تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعود إلى الشيخ للإجابة على السؤال, حكم أطفال الأنابيب؟
إذن هذه المسألة تتعلق أولا بأن يكون الطبيب الموجود الذي يجري هذه العملية مأمونا. فالطبيب لابد أن ننظر فيه إلى التسلسل, فأولا يبدأ بالطبيب التي ستباشر العملية, لأن هذه العملية مبنية على أخذ ماء الرجل ووضعه في رحم المرأة. فإذا عندنا ها هنا من سيباشر هذه العملية يكون مأمونا. والأمر الثاني أن تكون امرأة, لا يكون من يفعل ذلك الرجل, وتقدم المرأة المسلمة الأمينة على غير المسلمة. فإن لم توجد المرأة المسلمة فإن المرأة تقدم على الطبيب المسلم الموثوق. المرأة الطبيبة غير المسلمة الأمينة مقدمة على الطبيب المسلم الأمين, لأن في ذلك حفاظا للعورات, والأمر أخف في المرأة غير مسلمة من كون الذي يباشر ذلك الطبيب غير أو الطبيب المسلم أو غير المسلم. فيبدأ أولا بالتسلسل بالمرأة المسلمة ثم غير المسلمة الأمينة ثم الطبيب المسلم الأمين ثم الطبيب غير المسلم الأمين. ولا بد أن يكون هذا في رحم المرأة, لا يكون ذلك في رحم غيرها. فلا تستأجر رحم هي غير رحم هذه المرأة, وإنما يكون الحقن في رحم هذه المرأة. ومن الشروط التي هي تعد أساسا في هذه المسألة أن يكون هذا أن يكون الماء هو ماء الرجل. فإذا وجد الماء من الرجل وكان ذلك في رحم زوجته وكان ذلك بإشراف الطبيب المسلم, من يعني ذلك الطبيب أي المرأة أولا ثم بعد ذلك المرأة غير المسلم ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب غير المسلم على نحو هذا التسلسل. فإذا جرت هذه العملية على نحو هذا الأمر وكان ذلك مما يحتاج إليه, فإنه حينئذ أفتى كثير من أهل العلم أنه لا حرج في ذلك, شرط أن تتوفر هذه الشروط التي متى ما اختل منها شرط, ويعني شرط كون الماء ماء الرجل وشرط كون الرحم رحم المرأة. فإذا وجدت هذه الشروط وأنيط ذلك كله بمن كان موثوقا في ذلك, فإن كثير من علماء المعاصرين على جواز ذلك. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ خالد يقول صلي في مسجد ويقول الإمام الراتب كبير في السن ويقول مصاب ب يعني جلطات, ويقول الشيخ بالنسبة للنطق يقول بعض الآيات لا نفهمها خاصة يقول يعني بعض الحروف, وأيضا في الفاتحة يقلب حرفا الضاد إلى ضاء يقول ولا الضالين.
الإمام منزل عظيم وشرف لا يدانيه شرف, ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا الفعل بنفسه عليه الصلاة والسلام, فكان يؤم الناس في الصلاة, وشرف هذا الأمر بشرف فاعله وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه إماما شرف لأنه ضامن, فهو يضمن صلاة من خلفه من المصلين, كما قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. فالإمام ليست مسألة سهلة، الإمام ليست مسألة سهلة، الإمام بمثابة السلطان، بمثابة السلطان الإمام، بمثابة الضامن لمن خلفه، والإمام بمثابة من يقود الناس في دينهم. فذلك كانت منزلته منزلة عظيمة وشرفه شرف عظيم. وذلك لا يختار لهذا المنصب وهذا المكان إلا من كان أهلا لذلك، فإذا لم يكن أهلا لذلك فلا يستحق أن يكون إماما. على الجهة التي وضعت هذا الإمام أن تراجع مثل هؤلاء الأئمة الذين في الحقيقة لا يستحقون أن يكونوا أئمة، أو غيرهم أولى بهم. ولكن ما دام أن هذا الإمام هو قد وضع وعين، فننظر في قراءة هذا الإمام. إن كانت قراءة هذا الإمام ولحنه يؤدي إلى تغيير المعنى، فحينئذ لا تصح صلاته بمن هو خلفه. وأظن مثل هذا الشرط لا يوجد، يعني نادرا أن نأتي نسمع إمام يقرأ في الفاتحة فيقول إياك نعبد، لا يوجد هذا. فالأسف والبعض عنده وسوسة، كل خطأ يخطأ فيه الإمام يظن أن هذا الخطأ يؤثر في صحة صلاته وأن صلاته باطلة، وهذا ليس بصحيح. الخطأ أنواع، فقد يكون اللحن والخطأ يكون مؤثرا إذا كان هذا الخطأ يحيل المعنى في الفاتحة، فكل الكلام في موضوع الفاتحة فقط. فلو أنه لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة فإنه حينئذ لا تصح الصلاة لمن هو متقن لقراءة الفاتحة. فإذا كان يقرأ كان يقول العياذ بالله إياك نعبد، فهذا لا تصح، أو صلاة الذين أنعمت عليهم، فهذا لا تصح الصلاة خلفه إلا لمن كان مثله. وهذه لا توجد الحمد لله في بلاد العرب، ربما توجد في بلاد العجم أنهم لا يحسنون قراءة الفاتحة، فهو لو جاء غيره سيقرأ بنفس الأخطاء. فهذه هؤلاء لهم أحكامهم الخاصة بهم، لكن ها هنا إذا كان يخطئ ويلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة هذا لا تصح صلاته ولا يصلي خلفه المأموم. أما إن كان اللحن لحنا لا يحيل المعنى فإنه حينئذ تصح الصلاة خلف هذا الإمام. كان يقول الحمد لله رب العالمين، بدل يقول الحمد لله الحمد لله، أو كما يسأل أخ السائل فيقول يقلب الضاد إلى ضاء، فإن هذا من الخطأ المعفو عنه عند كثير من العلماء، بل نص الإمام ابن كثير إلى أن عددا من أهل العلم أجازوا قلب الضاء إلى ضاء. فهذا على قول بعض العلماء أنه صحيح أصلا، يعني أنه لو قلب لم يؤثر ذلك في صحة قراءتي للفاتحة لكل المخرجين، مخرج الضاء والظاء. ولكن ليس معنى هذا أن هذا صحيح، هذا خطأ وخطأ واضح ظاهر. ولكن الذي يريد أن يبينه أن الأخ السائل يعني خصوصا إذا كانت عنده وساوس أو هؤلاء عندهم وسوسين نقول صلاتكم صحيحة إن شاء الله، لأن مثل هذا الخطأ لو اعتبر خطأ كما هو عند الأكثر فإن هذا لا يؤثر في صحة الفاتحة. أما بقية الآيات فإن الأخطاء فيها لا تؤثر في صحة الصلاة، ولكن ينبغي إذا كثرت الإمام كثرت أخطاء الإمام وكثر لحنه فإنه حينئذ ينبغي أن الجهات المختصة أن تعفي هذا الإمام، وذلك لأنه يورث التشويش على المصلين، يعني خصوصا إذا كان هناك في المسجد ناس يثيرون الفتنة، يعني يشوف إمامنا يخطأ وصلاتنا يبدأ يشكك الناس في صحة صلاتهم. فإذا كان مثل هذا موجود فإنه يراسل الجهات المختصة أن يصوبوا الإمام على الأقل في قراءته الفاتحة حتى يضبطها ولا يقع الخطأ، فيوضح ويعلم وحتى يضبط أن لا يخرج الضاء ضاء. وكذلك أيضا كذلك أيضا المؤمنين عليهم أن يعرفوا أن صلاتهم حين إذن صلاة صحيحة، وأنهم لا ينبغي أن يشوشوا على الناس صحة صلاتهم. هذا ما يمكن أن يقال في الخطأ الذي يقع من الإمام في قراءة الفاتحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا كنت أستمع للقرآن من المذياع وقرأ بآية فيها يقول سجدة وأنا في السيارة، فيقول كيف أسجد؟ أو هناك يقول مثلا أدعية معينة وأذكار أقولها تكون بدل هذه السجدة.
أصلا لا تسجد إذا كان المذياع تقرأ في آيات السجدة حتى ولو كنت جالس في البيت، لأن السجود هو تبع لسجود الإمام وليس محاكاة لسجود الإمام. فأنت حينئذ عندما تسجد فإنك تسجد الإمام لم يسجد أصلا، وإنما أنت تحاكي سجود الإمام كالمؤذن. نفترض الآن أنت الآن هنا تسمع أذان دولة مجاورة فعبر المذياع، هل تردد خلفه؟ لا تردد خلفه، لأن هذه محاكاة للأذان، ولم يدخل أصلا وقت الأذان ولم يؤذن المؤذن أصلا، فهذه محاكاة. فهذه أحكام المحاكاة لا تكون كأحكام الفعل الحقيقي. فإذا إذا كان الإمام يسجد وكنتم في الصلاة فتسجد تبع لسجود الإمام، إذا كنت أنت تستمع لقراءة القارئ وسجد القارئ فإنك حينئذ تسجد. أما المذياع فإنك لا تسجد لو كنت تسمعه في الأحوال العادية، كيف إذا كنت يعني تسوق السيارة؟ فإذا كنت تسوق السيارة فأنا أقول لك أصلا لو كنت في راحتك وفي مكانك لا تسجد مع سجود المذياع، وإنما لو كنت تسمع قراءة إمام أو قارئ يقرأ أمامك فسجد فإنك حينئذ تسجد. أما إذا لم يسجد فتجاوز الموضع فإنه لا يشرع لك حينئذ السجود ما دام أنه لم يسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.